السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد في برنامج وعي مع شريكي في البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث، وفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى. وحديثنا هذا الأسبوع عن صراع الثقافات، وربما يعبر عنه في كثير من المؤلفات الغربية والعربية بصدام الحضارات. فمنذ أن يعني خلق الله البشرية من يعني قرون متطاولة، وهناك حالة صراع بين ثقافات متنوعة ومتعددة. ولسنا نستهدف بالتأكيد الحديث في الحلقة عن أن تفني الحضارات بعضها بعض، بل المقصود هو وجود ما نستطيع أن نسميها بالمزاحمة، أن تمتلك الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية قدرتها على أن تضع قدميها في المضمار الحضاري. وقبل ذلك نريد أن نشخص صراع الثقافات الذي نعيشه اليوم في واقعنا المعاصر، منطلقين من بيان سنة التدافع بين الثقافات والحضارات.
جميل، هو من المهم جدا أن نعرف ماذا نقصد بصدام الثقافات. ليس المراد بالصدام هو الاقتتال، وليس المراد به أيضا أن تفني حضارة أخرى، وإنما هي معناها الهيمنة أو الانتصار، أو قبل ذلك هذا النتيجة، ولكن هي المراد بها التزاحم بين الحضارات والتدافع فيما بينها، وأيهما يكون مهيمنا على الآخر. والهيمنة ليست بالضرورة القضاء على الآخر، وإنما السطوة عليه والسيطرة على
سيادة نموذجي.
إذن هذا هو المراد بصراع الحضارات أو صدامها إن عبر. ونحن إذا رجعنا للقرآن نجد أنه يؤكد على أن هذا الصراع سنة كونية من سنن الله عز وجل التي جعلها في الكون، ولكن القرآن يعبر عنها بلفظ آخر وهو لفظ التدافع. وقد ذكر الله عز وجل لفظ التدافع في القرآن في موطنين، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الحقيقة أن لفظ القرآن أجمل وأعمق في الدلالة، هو أجمل في 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 العبارة وأعمق في الدلالة. لماذا؟ لأن لفظ التدافع كما يقول علماء اللغة يقتضي التزاحم والحركة والتموج، ولا يدخل في معناها الفناء، الإفناء والفناء، لأن الفناء والإفناء هو راجع إلى الاقتتال، وأما التدافع فهو لا يتضمن هذا المعنى. وهذا هو المعنى المطابق والمعبر حقيقة التعبير عن هذه السنة الكونية التي جعلها الله عز وجل في الكون، وهي أن الناس يتدافع بعضهم مع بعض حتى يسود نموذج من النماذج في حالة الانتصار. ونحن إذا رجعنا إلى حالة الطبيعة الإنسانية نجد أن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، فالإنسان مدني بطبعه كما يقول بعض الفلاسفة، إما أرسطو أو أفلاطون. فإذا كان الإنسان مدني بطبعه معناه أنه لا بد أن يكون مجتمعات، لأنه هذا هو مقتضى المدنية. فلما كون المجتمعات اختلفت المجتمعات في طبائعها بناء على اختلاف الأديان والأذواق والتضاريس أيضا، فاختلفت المجتمعات في طبائعها. فلما اختلفت المجتمعات في طبائعها حصل التدافع فيما بينها، تارة يغلب نموذج على نموذج، وتارة يحصل التدافع إلى أماد بعيدة. إذن هذه الظاهرة في المجتمعات الإنسانية التي هي التدافع هي سنة كونية، يعني صح التعبير جبرية، وهي أحد خصائص السنن الكونية، أن السنن الكونية لا يملك الإنسان الخيار حيالها، وإنما غاية ما يملك هو حسن التعامل معها. فإذا كانت سنة كونية في النهاية جبرية، يعني الإنسان مجبر في الخضوع لها، إذن لا بد أن لا يكون حرصه أن يزيلها. فمن أراد أن يزيل هذه السنة فقد خالف السنة الكونية، ومن خالف السنة الكونية سيقع على لا محالة في مصادمة ما وضعه الله عز وجل في الكون. وبناء عليه فنحن هنا لسنا مطالبين بالبحث عن طرق إزالتها، وإنما بالبحث عن
كيفية إدارتها
والتعامل معها. هذه السنة الكونية التي تحدثنا عنها تقابلها نظريات أخرى مخالفة لها في الطبيعة. من النظريات التي تقابل هذه السنة الكونية سنة التدافع نظرية نهاية التاريخ، نهاية التاريخ التي أتى بها فوكوياما الأمريكي من أصل ماليزي هي في النهاية في حقيقتها مصادمة لهذه السنة الكونية. لماذا؟ لأنها تقول إن بعد سقوط النموذج الشيوعي في الاتحاد السوفيتي إنه خلاص انتهت الحضارات الموجودة وانتصرت القيم الليبرالية والرأسمالية، انتصرت بحيث أصبحت هي الأحادية في العالم. هذه النظرية في الحقيقة مناقضة للسنة الكونية التي جعلها الله في كونه. منها أيضا من النظريات المقابلة لنظرية سنة التدافع أو صراع الثقافات ما يسمى بحوار الثقافات أو المثاقفة. حوار الثقافات أو المثاقفة هي معناها أو أحد معانيها أنه مو لازم يتدافع الناس، وإنما يتعايشوا فيما بينهم، بمعنى أنه لا أحد يحرص على أنه يمنع نموذج الآخر، وأنه أيضا هو لا يحرص على أن يفرض نموذجه الآخر. هذه في الحقيقة دعوة لمخالفة السنة الكونية. السنة الكونية
غير واقعية، غالبا ما تستثمر في تصوري أداة لاستعمار واستعباد الشعوب المقهورة،
وهو كذلك، أو أن الشعوب المقهورة المهزومة تتبنى هذه النظرية
تسلي نفسها
ويعني تخفف عن نفسها الوطا. وإلا فالسنة المتوافقة مع الطبيعة البشرية ومع طبيعة المجتمعات الإنسانية هي سنة التدافع التي نحن عبرنا عنها بصراع الثقافات، ونحن إنما عبرنا بهذا التعبير لأنه الأشهر والأكثر، ولأنه المصطلح الذي يحتاج إلى تجلية ويحتاج إلى وعي في معالجته.
لكن أظن أن في مسألة يعني جزء من الكلام حتى لا يساء فهم جزء من الكلام، اللي هو الصلة والعلاقة بين التكليف الشرعي وما يتعلق بالسنن القدرية الكونية. لأنه قد يفهم المتلقي والسامع أن ما دام الله عز وجل قدر كونا وقدرا أمر معين وهو بقاء هذه الحالة الصراعية، فالتكليف الشرعي المتعلق بهذه القضية هو استبقاء حالة الصراع، صح التعبير، استبقاء حالة الإشكال. في حين كما نبه الشيخ أن تفهم السنة الكونية تخلق عند المؤمن حالة من حالة الطمأنينة إلى يعني في حال قيامه بالأعباء الشرعية من الدعوة إلى دين الله عز وجل، من المدافع الشرعية، من محاولة توسيع رقعة من صح تعبير الثقافة والحضارة الإسلامية على حساب الثقافات الأخرى، فإنه لن يصل إلى مرحلة الإلغاء التام للثقافات التالية. وإلا ليس المقصود هو مجرد يعني خلينا نقول متفهمين هذه الحقيقة وبالتالي نقدم كما يقال حالة إقرار، يعني على الأقل حالة إقرار وإذعان وركون وفتور وسكون عن القيام بالأعباء الشرعية والتكاليف الشرعية حيال مثل هذا الصراع وحيال مثل هذا.
صحيح، هو سنة التدافع أو سنة الصراع الثقافي هي ليست أمرا مذموما من في حد ذاته، هي سنة كونية، يعني المذموم سوء التعامل معها أو الآثار التي تترتب عليها بناء على عدم يعني التعامل معها بطريقة صحيحة. أما هي في حد ذاتها هي سنة كونية لا توصف إن صح التعبير بمدح أو بذم، يعني
أمر قضاء الله عز وجل. العجيب أنه نظرية يعني نهاية التاريخ اللي طرحها فوكوياما أظنه من أصل ياباني كما سمعت، لكن يعني هي تعرضت نقد هائل وكبير في الدوائر الغربية، وهناك من يقول أنه قد تراجع عنها، يعني
هو صحيح تراجع
عنها يعني عدم صحتها،
بالذات لما رأى حالة المحافظين الجدد كما يقال في الإدارة الأمريكية،
أدرك أن
المسألة لم تصل يعني المسألية للفردوس الموعودة،
ومعطيات الواقع كلها تؤكد على أنه لم هذه النتيجة ليست صحيحة.
يعني أنا أقول من أهم قنوات الوعي اللي يحتاجها المسلم المعاصر في تصور الشخصي معرفة كيفية أو الطريقة التي نجح الغرب فيها في الهيمنة أو الثقافة الغربية، ما دامنا نتكلم في المسار الثقافي على العالم المعاصر. طبعا في تصوري باختصار يسير أستطيع أن أقول أنه الحضارة الغربية طبعا بزغت في القرون المتأخرة، ولكن من أهم نقول الأحداث الكبرى التي انبثقت منها أدوات السيطرة الغربية واللي منها في الجانب الثقافي هي ما يذكره بعض علماء الاجتماع والاجتماع السياسي، الطفرة النوعية التي حدثت في الفكر الغربي السياسي المعاصر بعد الحرب العالمية الأولى. فتعرفون أنه التقدم العسكري الهائل والتقني لدى الغرب بعد الحرب العالمية الأولى والدمار الهائل اللي شهدته أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى خلص الكثير من علماء الاجتماع السياسي أن الحروب المباشرة بين الدول الكبرى بهذه الأسلحة الفتاكة ليس فيها رابح، يعني لابد من تغيير أدوات الصراع، وأن أنه في ظل الحرب العالمية الأولى يعني قتل فيها أكثر من 8 ملايين، وأعيق منها الملايين كذلك. فاكتشف الغربيون أنه لا يمكن الاستمرار في الحروب المباشرة. طبعا من هنا انبثقت فكرة إقامة عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا لم تنجح، لأن أمريكا الدولة الفتية يعني ذاك لم تنضم إليها. حدثت الحرب العالمية الثانية، كانت النتائج أبشع، عشرات الملايين من القتلى. ثم أقيمت هيئة الأمم المتحدة ما يسمى بالنظام العالمي. الذي أخلص إليه أنه التغير النوعي اللي حدث في الفكر السياسي المعاصر، أن الدول الكبرى استطاعت أن تغير أدوات الصراع من الحروب الشاملة المباشرة اللي تفتك بالملايين، إلى استبدالها بحروب الجاسوسية والدبلوماسية والحروب بالوكالة، وهو أن تقاتل الدول الحليفة للقطب، مثلا الغربي تحارب الدول الحليفة للقطب الشرقي، وتكون أداة، تكون يعني سوق لاستخدام السلاح بينها. ما يسميه بعض علماء السياسة بدول المركز تستند في سيطرتها على العالم على 4 أدوات: احتكار التقنية العسكرية، الشرعية الدولية، التحكم بموارد الطاقة وغيرها من الموارد التي تعتمد عليها الشعوب في العيش. ثم النقطة التي تهمني في هذا المجال هي التحكم بالجانب الثقافي والتعليمي والإعلامي. يعني لا يتصور الكثير أن 80% كما تقول بعض الدراسات، 80% من الخبر في العالم تتحكم فيه 14 وسيلة إعلامية أوروبية وأمريكية. فأنت تتكلم عن أنه معظم الكرة الأرضية بلا مبالغة يصب في على عقول أبنائها كل هذا الكم الهائل من الأفلام الأمريكية والبرامج التلفازية والنشرات الأخبارية، بل حتى مواثيق حقوق الإنسان ومواثيق الكثير مما يسمى المواثيق الدولية اتكأت على المفاهيم الغربية. بالتالي كل ما يصب في ذهن المسلم المعاصر منذ طفولته حينما يرى فيلما كرتونيا أو نشرة أخبار أو فيلما جذابا أو غيرها، هي تتكئ على المفاهيم الغربية بالدرجة الأولى. ولا نسأل أي متخصص اليوم أيهما أكثر تأثيرا على المسلم المعاصر، القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الجاذبة ما يسمى البعض بقوة ناعمة، أم مثلا المدرسة النظامية، أم منبر الجمعة؟ أعتقد أنه في مزاحمة هائلة. الذي أريد أن أخلص إليه أنه الهيمنة الغربية على القوة الناعمة وأدوات الاتصال وسائل الإعلام الجاذبة أنتجت احتلالا ثقافيا لعقول شريحة كبيرة من الشعوب والشباب منذ نشأتها وتشربها لبعض المفاهيم منذ طفولتها، حتى أصبحت مسلمة لديها إلى حد كبير.
المعنى الذي تريد أن تصل إليه شيخ وليد هو أن الأصل أن يكون الصدام متوازي بين الحضارات والثقافات، ولكن الذي حصل في التاريخ أن ثمة حضارة من الحضارات انتصرت على الحضارة الأخرى وهيمنت عليها، وهي الحضارة الغربية بالفعل، الحضارة
مؤخرا
في
واقعنا معاصر،
وهو كذلك يعني بالفعل الحضارة الغربية هي الحضارة التي أصبحت مهيمنة على الحضارات على العالم، على حضارات العالم المختلفة، حتى أن جميع يعني في جميع الحضارات الأخرى غير الحضارة الإسلامية، يعني الحضارة اليابانية والحضارة الصينية أو الهندية، كلهم شعروا بهذه الأزمة، إن ثمة حضارة أخرى أصبحت طاغية ويعني ومهيمنة. نحن يعني ممكن أشارك شيخ وليد في ذكر بعض الأسباب التي أرى أنها فعلا ساعدت على هذه الهيمنة، يعني التفوق الغربي سواء الأوروبي أو الأمريكي في العلوم التجريبية، يعني تفوق كبير أدى بهم إلى أن يتفوقوا في الصناعات الحربية الأسلحة، وأن يتفوقوا في صناعة الإعلام، وأن يتفوقوا أيضا
يعني الأدوية
الأدوية وغيرها، كل ما فعلا أصبح هذا تلك الحضارة يعني مختلفة في طبيعتها عن الحضارات الأخرى. أيضا الأنظمة السياسية والاجتماعية التي سادت فيها، يعني أنظمة سياسية يعني استقرت فيها كثير من الحقوق لدى الأفراد الشعب، كلها جعلت الأنظار يعني إما تخضع لها أو تلتفت إليها. فهذه العوامل المتضافرة ساعدت إلى هذه النتيجة، وهي أن تنخرم هذه السنة الكونية إن صح التعبير، أو ليس انخراما وبقدر ما هو ميلان يعني طرف على طرف، فأصبحت الحضارة الغربية هي المهيمنة على الحضارات الأخرى.
أنا أقول هي فترة استثنائية يعني، وهي اللي دفعت فوكوياما لتبني نهاية التاريخ، ولا كانت قبل كان في
نشوة الانتصار
نشوة فعلا. الانتصار
أنا أشوف أنه ممكن يعني صح وتعبير يعني ليس هو رجوع الموضوع ولا نحن في صميم الموضوع، لكن ممكن أذكر أشبه المدخل التأسيسي لهذا الموضوع الذي أظنه تأخر وحقه أن يقدم الحقيقة من الاقتباسات التأسيسية شديدة الشهرة يعني في المجال هذا. عبارة ابن خلدون الشهيرة جدا المغلوب مولع دائم بتقليد الغالب، وأظن أن مع شهرة هذه العبارة ونسبتها لابن خلدون لعل الكثير لا يعرف من مقدمة ابن خلدون إلا هذه العبارة الشهيرة جدا. والحقيقة هذه العبارة لمؤسس علم الاجتماع هي تشكل مدخلا مناسبا جدا لتفهم هذه الإشكالية التي نتكلم عنها ونعاني منها، يعني أثر هيمنة وغلبة مزاج حضارة أو ثقافة معينة على الثقافات والحضارات الأخرى. من المدخل لهذا المدخل إن صح التعبير سمحتوا لي، وإن كان فيه قدر من السطران لكني أظن فيه قدر من الأهمية كذلك، إن الذي يشكل هوية الإنسان الفكرية، وهذه من الإشكاليات المعرفية المتعلقة بكثير عند كثير من الناس، إن في حالة من حالات الوهم إن الذي يشكل تصورات الإنسان وقناعات الإنسان وأفكار الإنسان هو المعامل العلمي والمعامل المعرفي فقط. والحقيقة أن المعاملات المؤثرة في تشكيل رؤية الإنسان أوسع دائرة من هذا بكثير. يعني عندك معاملات تكلم الله عز وجل عنها في القرآن الكريم، تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشاهدة والحس والتجربة تدل على وجود هذه الإشكاليات أحيانا غير الموضوعية التي تجعل الإنسان تدفعه دفعا لتبني رؤية أو تصور وفكرة معينة. عندك الحسد، الكبر، العجب، العصبية للأباء والأجداد كلها. وبالتالي أعتقد أنه ليس من الغريب أن يقال إن المعاول المؤثرة كذلك في تبني الإنسان لرؤية وتصور معين هو انبهاره.